أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أود ممن دخل معنا على الصفحة أن يطمئنني أن المحاضرة بصوت، أيوة الشيخ، أرجو يعني أن أطمئن بتعليق يسير أن الصوت جيد إن شاء الله. حياكم الله جميعا وبياكم. الحمد لله، شكر الله لك أبا عبد الرحمن، لأن التعليقات ظهرت عندي هناك في الهاتف ولم تظهر في كمبيوتر أمامي. جيدا، الحمد لله رب العالمين. هذا درسنا الخامس والثلاثون بعد المئة إن شاء الله تعالى. من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكر الحديث، بفضل الله تعالى مضى بنا الحديث مع قضية الإيمان بالرسل الركن الرابع من أركان الإيمان، حيث تعرضنا للكلام عن النبوة والرسالة لغة واصطلاحا، فرق بين النبي والرسول، ومقدمات حول مؤهلات الأنبياء وصفات المرسلين ومعنى الإيمان بالرسل، وأخيرا وليس آخرا الكلام عن عصمة الأنبياء والرسل والرد على الشبهات المثارة، وآخرها ما أثير حول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجملت القول عنها في المحاضرة السابقة، وكانت عبارة عن إعادة لمحاضرة سبقتها كان الصوت فيها ليس جيدا. ووعدتكم بأن نواصل المسيرة إن شاء الله في ختام الكلام عن الإيمان بالأنبياء والرسل، نتحدث إن شاء الله عن خاتم الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. ليست هذه المرة الأولى ولن تكون الأخيرة إن شاء الله، لكن يقتضي الأمر ونحن نتكلم عن الإيمان بالأنبياء والرسل أن نذكر الكلام عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح أني تعرضت لذلك عند الكلام عن الركن الأول من أركان الإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولعلي أجتهد في ألا يقع التكرار أو الإطناب ما بين ما ذكر هناك في النصف الثاني من كلمة التوحيد وبين ما أريد أن أقوله هنا في ختام الحديث عن الإيمان بالأنبياء والرسل. ذلك أن الإيمان بالرسل جميعا في كفة، والإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام في كفة أخرى، كفة لوحدها. بمعنى لو آمن إنسان بجميع الأنبياء والرسل الإيمان الإجمالي والإيمان التفصيلي مع مقتضيات هذا الإيمان بالرسل على نحو ما أسلفنا الحديث عنها، إلا أنه لم يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال وما قيمة هذا الإيمان؟ وما قيمة هذا الإيمان؟ وهل هو إيمان؟ بل هو عين الكفر. يا عم ده مؤمن بجميع الأنبياء والرسل ومؤمن بكل الرسالات السماوية، ورجل بيدين بدين سماوي، ممكن يكون يهودية نصرانية، وكان من أتباع النبي موسى، من أتباع النبي عيسى، من أتباع النبي داود، ومؤمن بالتوراة والزبور والإنجيل وكذا، لكنه لا يؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والله إنه لكافر. بس عندنا بعض الناس اللي بيظهروا في الإعلام بيقولوا غير كده. وفيهم ناس يعني أعلم منك يا شيخ، وإذا كنت أزهريا فهم أزاهرة، وأستاذ ورئيس قسم، يعني لما الناس بتحب تمدح واحد ده أستاذ ورئيس قسم، وده أستاذ ورئيس قسم، وإيه والشريعة والفقه وكل اللي أنت تحبه، وناس وصلوا الوزارة، وناس مفتيين. هتقول لي انه الناس دي على باطل بيقولوا كده، بيقولوا كل واحد يتبع النبي اللي هو بيؤمن بيه وخلاص. الناس سمعت الكلام ده يا شيخ وعرفوه، بس انا اقول لك من حيث هؤلاء الاشخاص، وانت مستغرب ان هم على علم، هذكر لك قول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على إيه؟ على علم، وختم على سمعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ أفلا تذكروا؟ والله لو الدنيا كلها. واسمع قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. إيه رأيك بقى؟ مش اللي بيتكلم عنهم ربنا في الآيتين دول على علم، وكانوا أئمة ولكن في الضلال. القضية مش كده، احنا دائما نسأل الله أن يثبتنا على الحق. دائما حيث اللي بيقول لك لا كل واحد يؤمن بنبيه، لا والله، والله لو لم يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لكفر كفرا لا نكاد نعرف له نظيرا. لماذا؟ لأن الله عز وجل سماه الكفر الحق، والكفر الحق في الميزان يقابل الإيمان الحق. أنت ممكن تكون مؤمن لكن مؤمن حق، دي حاجة كبيرة قوي. في مثل قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ده الإيمان الحق، أعلى درجات الإيمان. يقابله ماذا؟ الكفر الحق. طب الكفر الحق ربنا ذكره في إيه؟ في قوله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. الآيات واضحة ما هي محتاجة تفسير، لكن الآيات فيها توطئة. يعني قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله هذه كالتوطئة لما بعده، ويفرقون بين الله ورسله هيصل بهم هذا إلى إيه؟ ويريدون يبقى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طب إذا كان كلمة البعض في اللغة العربية من 3 إلى 9 ولا البضع، فهنا الكفر بنبي واحد هو كفر بكل الأنبياء والرسل. لما ربنا يتكلم عن قوم نوح وكذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم نوح المرسلين، ده هو أول رسول، وهم ما كذبوا رسولا سواه، لكن بما أنهم كذبوا رسولا واحدا فهم كذبوا جميع المرسلين. فتيجي تقول لا والله كل واحد يكفيه أنه يؤمن بالنبي بتاعه، ده كلام مين؟ ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذ بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. حقا أعلى دركات الكفر أو أحط دركات الكفر. هروح معاك لما هو أبعد من ذلك. الأنبياء والرسل وهم صفوة الله من خلقه وهم خيرة البشر، لو لم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الأمر بالنسبة لهم جلل وخطير جدا. وانظر ما قاله الله عز وجل في هذا الحكم حتى لا أقول كلاما من عندي: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. جميع الأنبياء والرسل لابد أن يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كانوا في زمانه لزمهم أن يتبعوه وأن ينصروه. ولما كان صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء والرسل زمانا وقد سبقوه جميعا، فإن الله عز وجل قد أحياهم جميعا له ليؤمنوا به جميعا بلا استثناء، وليؤمهم صلى الله عليه وسلم جميعا، ويذكر فضل الله عز وجل عليه وعلى أمته، ويشهدون له ويعترفون له بالفضل، وأنه وإن كان آخرا لكنه كان عند الله أولا، وأنه بما امتن الله عز وجل عليه من مناقب وخصائص له ولأمته نادى فيهم الخليل إبراهيم: بهذا فضلكم محمد، بهذا فضلكم محمد. إذا تم هذا الوعد وتحقق ذلك الميثاق، ولو أن نبيا من هؤلاء الأنبياء تخاذل عن هذا الشيء وحاشاه فإنه ينطبق عليه قول الله: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. على ما تحمله كلمة الفسق من معان قد تصل إلى الفسق المرادف للكفر، والكافرون هم الفاسقون، فالفسق الأكبر هو والكفر سواء. وكما بينت الآيات أن الكفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام أو التفرقة بين الأنبياء والرسل ذلك هو الكفر الحق. لذلك أقول لكم الإيمان بالأنبياء والرسل في كفة، والإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في كفة وحده. ولو رحنا نتساءل لمن آمن بجميع الأنبياء والرسل ولم يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكما سمع الآيات فليسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: والذي نفسي بيده، أو والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، وأراد بالأمة هنا أمة الدعوة لا أمة الإجابة، والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي، وفي رواية ثم يموت يوم يموت ولم يؤمن بي وبما أرسلت به، إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. إيه بقى كلام الجماعة بتوع الإعلام اللي خايفين من الفتنة الطائفية لو ان احنا قلنا على اليهود كفار ولا النصارى كفار؟ طبعا اليهود بقى بيننا وبينهم معاهدة سلام، والنصارى ابناء الوطن وخايفين من الفتنة الطائفية وبندعو للوحدة الوطنية، لكن ما هذا بذاك؟ ما دخل هذا بذاك؟ ها؟ ولا هو الطمع في المناصب؟ وانا سمعت هذا الكلام من شيوخ يعني أعلام، من خلال الإعلام جعلهم أعلام، وسبحان الله، وفي أعلام هم في الحقيقة أقزام. ونعوذ بالله من الفتنة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، إن هذا زمن الفتن. طيب، هذا جانب، مقدمة أولى في الكلام عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مقدمة ثانية بالنسبة للمؤمن أو المسلم في إيمانه بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، له إيمان خاص. أنت مع كل الأنبياء والرسل يكفيك الإيمان، يكفيك التصديق: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. كل هدى عند الأنبياء والرسل هو موجود في هدي النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فعشان كده الإيمان الخاص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام هيكون اقتداء وتأتي واتباع وطاعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أنت لست مطالبا في إيمانك بالأنبياء والرسل أن أنت تتبع أحدا منهم، أنت آمنت بهم نعم، لكن لهم كتب لهم شرائع، لست مطالبا بذلك. ما المين اللي تتبع كتابه وشريعته وتقتفي أثره وتتبع سنته؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بمناسبة تتبع سنته، الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، من أهم الفروق الجلية، إنه سنة للنبي عليه الصلاة والسلام لا تترك. أما نحن هي سنة، سنة والسلام. لماذا تركت هذا؟ سنة يا أخي، يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. ده الفرق الكبير اللي بيننا وبين أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنزلوا سنته صلى الله عليه وسلم منزلة الاتباع، اتباع القرآن، اتباع أحكام رب العالمين. لم يفرقوا بين اتباع ما جاء في القرآن واتباع ما جاء في السنة. لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لما حكم القرآن: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهم يعني أمر لا يحتمل المخالفة، سيما وكان يتدبرون القرآن. وفيه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والضمير هنا يرجع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ولسنته، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولما يسمعون ويقرؤون قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لخير القرون شيئا لا يقل في الأهمية عن أحكام القرآن أبدا. وهي اللحية هذه مش سنة؟ هات لي صحابي ولا حد من خير القرون حلق لحيته. طب هي النهاردة يعني كيف هي في المسلمين؟ الملتحي اللي زينا كده كأنه ده إرهابي مثلا، وعشان ما يبقاش إرهابي يروح يحلق لحيته. الناس اللي بيصلوا، كم من ممن يصلي يحافظ على سنن الصلاة؟ انت عندك أمة لا تصلي بنسبة 80%، واللي بيصلوا يقال لهم ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصلي إلا من رحم ربي. أن النظارة بتاعتي الحمد لله بيضة مش سودة، لكن بنسبة كامل هو ممكن يعني يقيم الصلاة ولا ينطبق عليه ارجع فصلي فإنك لم تصلي. احنا أنا لطالما سافرت بلادا قانون السرعة وعصر السرعة الذي يقال به ما رأيت يطبق في شيء كما يطبق في الصلاة. لك احنا في عصر السرعة، تدور على عصر السرعة كده في أي حاجة في حياتنا العادية اليومية، في النظر في التليفونات، في الأكل، في الشرب، في الراحة، ما فيش سرعة. إنما عند الصلاة خلي إمام كده بس يطمن في الصلاة شوية. طب شوف المساجد في البلدان، بلاش أحدد لأنها أحدد أنهي بلد، يعني أحدد مين وأترك مين، يعني يذوب. كان عندنا في مصر بعض المساجد اللي هي مساجد أهل السنة، دول الجمعية الشرعية والسلفية وأنصار السنة، الناس دي كانت ممكن لما تصلي تطمن في الصلاة تطمن. إنما مسجد الوزارة، مسجد الأهلية، وهنا المساجد اللي في البلاد، يا سلام على السرعة. ده من حيث الصلاة المفروضة، أما من حيث النفل فقل لي كم من المسلمين بيحافظ على نفل الصلاة أو نفل الصيام أو ما إلى ذلك. إذن فرق جوهري بيننا وبين الصحابة أو خير القرون في قضية السنة. أنت وأنت مؤمن بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام يلزمك هذا الجانب تفهمه، أن أنت تتأسى به، تتبع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هاتان مقدمتان في بيان أهمية الإيمان بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كإيمان خاص من بعد الإيمان العام. تؤمن بجميع الأنبياء والرسل إيمانا عاما وإيمانا خاصا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن التقسيمة إيمان إجمالي بجميع الأنبياء والرسل، إيمان تفصيلي بالخمسة وعشرين نبي ورسول اللي ذكروا في القرآن الكريم، إيمان عام بكل الأنبياء والرسل، إيمان خاص بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإيمان الخاص له مقتضيات، كما إني بينت سلفا مقتضيات الإيمان بالأنبياء والرسل على الجملة وعلى العموم. فتعالوا بنا نتعرف كيف نؤمن إيمانا خاصا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجب علينا أن نؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله هو نبي الله ورسوله، وهو عبده وصفيه، اصطفاه الله عز وجل من خير القبائل وأفضل البيوت، وجعله أعظم ولد آدم وسيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر، صلوات ربي وسلامه عليه. أي لا أقول هذا افتخارا، وإنما تحدثا بنعمة الله عز وجل علي، أما بنعمة ربك فحدث. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: أنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. فهذه الأحاديث وغيرها تدل بوضوح على أن محمدا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق كلهم، هو أفضل الخلق كلهم جميعا، عشان يبقى كذا توكيد. اصطفاه ربه خاتما للنبيين وإماما للمرسلين صلى الله عليه وسلم، فجاهد في الله حق جهاده، وبلغ ما أنزل إليه من ربه، وشهد الله له بذلك، فوجب أن نؤمن بأنه خاتم الأنبياء، ليس نبيا فحسب، وليس رسولا فقط، بل هو مع أفضليته ومنزلته له رتبة أخرى، أنه خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه الصلاة والسلام، لقول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. واضح الآية: وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. ولما يقول خاتم النبيين يبقى هو خاتم المرسلين، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، فإذا ختمت النبوة فمن باب أولى الرسالة. ولا نعمل زي مرزا غلام أحمد القدياني قال محمد خاتم النبيين وأنا إمام وأنا خاتم المرسلين، ده أعجمي جاهد. ولما حد حب يوضح له المسألة ويقول له لا ما هو ما دامت ختمت النبوة ما فيش مجال للرسالة من بعدها، أصلا خليها خاتم بمعنى خاتم الزينة وكده يعني. وده الرجل اللي كان عميل الإنجليز وبدأ بنسخ فريضة الجهاد في الهند حتى لا يقاوم الهند أو أهل الهند الإنجليز أيام الاحتلال الإنجليزي للقارة الهندية أو شبه القارة الهندية، وتركهم أو تركوه ينشط في هذا المجال. وبعدين بعد ما نسخ فريضة الجهاد نسخ الشريعة الإسلامية وبعدين ادعى النبوة وتبناه الإنجليز، وتعمل له جالية كبيرة جدا في لندن ولا تزال إلى يوم الناس هذا. وكانت ما بين الإقليم اللي نشأ فيه البنجاب بالهند والجالية اللي موجودة في لندن. وبعدين ما دامت الحكاية يعني كده في آخر الزمان، لماذا نقف يعني منحصرين في مناطق دون أخرى؟ فبدأوا ينتشرون في العالم الإسلامي. وبعد ما كانت الناحية الإعلامية عندهم باللغة الإنجليزية بدأوا يسعونها باللغات الحية وبالذات اللغة العربية، وبدأوا ينتشرون في بلاد العرب. وبعد ما كانت مواقع بقت قنوات ونزلوا مصر وبدأوا ينشروا الديانة القديانية اللي بتدعي أنه مرزا غلام أحمد القدياني خاتم النبيين أو خاتم المرسلين. وبعدين طب الناس يقولوا القديانية، القديانية دي قديان والقديان دي في الهند، ما تخليكوا في الهند يا جدعان. لا، راحوا مغيرين الاسم من القديانية إلى الأحمدية. كلمة الأحمدية حلوة ومنتشرة في البلاد، في عندنا الطريقة الأحمدية وفي المسجد الأحمدي وفي مش عارفين الأحمدية. وبعدين ده أحمد صلى الله عليه وسلم اسم من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام بعد محمد على طول، أنا محمد وأنا أحمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين حتى كمان الأحمدية ما اكتفوش بها بعد تغيير القديانية إلى الأحمدية، قالوا لا إحنا الجماعة الإسلامية، وبقى العنوان العريض الجماعة الإسلامية، على إنه كلمة الجماعة الإسلامية من الكلمات المشهورة جدا في شبه القارة الهندية. الجماعة الإسلامية أسسها الشيخ الأستاذ أبو الأعلى المودود عليه رحمة الله. فبقى الاسم العريض اللي اتحط كده الجماعة الإسلامية، وبين قوسين صغيرين الأحمدية، حتى ينطلي الأمر على الناس. وزي ما يقال على التنصير تبشير، ويقال على الاحتلال استعمار، وحكاية حرب المصطلحات أنتم تعرفونها. دي لفتة بس خفيفة بحكم الصنعة تخصصي في مقارنة الأديان والمذاهب، وبحكم أن أنا أشرت إلى الآية وخاتم النبيين على أنه ما يجيش واحد يقول لك هو خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين. لا، ختم النبوة ختم للرسالات. أما السنة فقد قال صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا أو بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون ما أحسنه ما أجمله لو وضعت تلك اللبنة. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، آخر لبنة في بناء الأنبياء الذي يمثل رأس الزاوية الذي بشر به المسيح عليه السلام، حيث بشر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بأنه رأس الزاوية وبأنه ملكوت الله الذي اقترب وبأنه فرقليط
مع الترجمة، ترجمة الأسماء، والأسماء لا تترجم، لكن هكذا أرادوا التخلص من الاسم اللي موجود باسم علم. طب ما فارق لط لما نحولها في لغتها، نجد أن كلمة فارق لط صيغة أفعل من الحمد للغة اليونانية، صيغة أفعل من الحمد أحمد عليه الصلاة والسلام، كما في القرآن على لسان المسيح: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. وإذا سبق الإشارات ببشارة التوراة والإنجيل بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام عند الكلام عن محمد رسول الله، النصف الثاني من كلمة التوحيد. فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، ده أمر مهم جدا عندما تتحدث عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أو عندما تؤمن به الإيمان الخاص، إما ليس نبيا فقط، ليس رسولا فحسب، إنما هو خاتم النبيين وإمام المرسلين. ولذلك كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام العاقب، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدم. جاء في رواية: أنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم نعتقد اعتقادا جازما أنه لا نبوة بعده صلى الله عليه وسلم، وأن كل من ادعاها بعده فهو كذاب، كمسيلمة الكذاب في الأولين، والأسود العنسي، وسجح بنت الحارث، وكمرزا غلام أحمد القدياني في الآخرين، وبريقع الإسكندراني المصري، وغيرهم. فكل من ادعى النبوة بعد النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهو كذاب. طب وما للناس دول اللي ادعوا النبوة؟ النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عنه فقال: إنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعدي. إنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. أنا أعتقد، وكان بودي أعمل دراسة مكتملة على أن أدعياء النبوة قد اكتملوا ولم يبق منهم إلا واحد، هذا الواحد صرح به النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر من يزعم النبوة هو المسيح الدجال، ليخرج على الناس، على اليهود خاصة، ويدعي أنه ملك ويكون ملكا عليه، ويتبعه يهود أصفهان، ثم يزعم فيهم النبوة وهو آخر 30 الدجالين الذين يدعون النبوة، ثم يدعي الألوهية وتظهر على يديه خوارق العادات، ليكون أعظم فتنة وأكبر فتنة بين يدي الساعة، مذ خلق الله الخلق وإلى أن تقوم الساعة. ولما نوصل عند الكلام عن الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله وعلامات الساعة، هنبقى نتكلم عن الدجال بشيء من التفصيل بإذن الله جل وعلا.
لكن الآن كل ما تسمع أنه في حد كذاب يدعي النبوة أعلم أنه كذاب يقينا، والنبي عليه الصلاة والسلام حدث عنه، وأنا التقيت بناس من اللي ادعوا النبوة كانت بتبقى أمورهم عجيبة، الشيطان يضحك على واحد يوسوس له يقول له أنت نبي وكذب، وممكن يريه أشياء ويسمعه أشياء، وهو ليس عنده من مقومات النبوة شيء إطلاقا. يعني كان في بلدنا واحد ادعى النبوة وكان اسمه رفعت، بس هو ألدغ، فلو قلت له اسمك ايه يقول لك يفعت، ما ينطقش الراء. قعدت اتناقش معاه اشوف ايه اللي عنده، قلت له يعني يا يفعت ده الموضوع من صفات الانبياء والرسل الصدق والامانه والتبليغ والفطانه، يعني النبي حتى يكون بليغا لا يكون في لسانه عله حتى يبلغ الرساله. وكذا قعدت يعني حاجات كده ايه، ما انا قاعد قدام واحد كانه مجنون، يعني الشيطان ضحك عليه ومال دماغه، واكلمه بالحسنى ما فيش، وفي الاخر انا اضطررت ان انا يعني امد ايدي عليه واغير المنكر باليد، والحمد لله عدت يعني على خير. هذا واحد. وفي مره احنا وطلبه في كليه الدعوه وطالعين عاملين قافله في كفر الشيخ، ما يا جماعة يا زاهرة ده في واحد هنا بيدعي النبوة، شوف طلع رجل أمي جاهل شغلانته نجار مش حاجة خالص، وبيهزي بهديانات، مطولناش القعدة معاه واستدعينا له الشرطة وقامت معاه بالواجب، يسكته تحبسه، يعني انسان عاوز يعني عاوز يتضرب عشان يفوق. براقع ده بتاع اسكندريه كتبت عنه الصحف، والله اعلم بصدق ما كتبت من كذبه، كانت تقول انه يعني اهم حاجه عنده يقبل الرجل 3 مرات والمراه 27 قبله، او كلام من اللي قالوه يعني. فادعياء النبوة إذن كانوا موجودين، يعني هممت يوما ما ان انا يعني اشوف حد من طلبة العلم النجباء عندي واقول له حاول يا ابني تتتبع حكاية 30 نبيا من الانبياء الادعياء وتعمل بحث، مثلا تعمل رسالة ماجستير ولا حاجة، وحاول يتعقبهم في البلدان. صحيح الموضوع فيه شيء من الصعوبة، لأنه مين اللي سمع باللي ادعى النبوة في بلدنا، ولا اللي ادعى النبوة في كفر الشيخ، ولا يمكن بتاع اسكندرية ده لولا ما كتبت عنه الصحف ما كانش حد سمع عنه، لكن ممكن تجد من يدعي النبوة في المشرق في المغرب هنا وهناك. فالمهم في الأخير النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم 30، وفي رواية قالت أو قريب من 30، لكن من خاتم النبوة على الحقيقة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فنعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قد اكتملت فيه صفات الأنبياء واتضحت فيه مؤهلات النبوة، فضلا عن ذكره في الكتب السابقة وشهادات كثير من علماء اليهود والنصارى بنبوته. هذا الكلام المجمل سبق تفصيله. اكتملت فيه صفات الأنبياء، للأنبياء كل كمال بشري على الجملة وعلى التفصيل الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، فيستحيل عليهم أضدادها من الكذب والخيانة والكتمان والبلادة. وأما مؤهلات النبوة فأهمها عامل الزمن
والمثالية وشرف النسب، ورأينا هذه المؤهلات واضحة في كل الأنبياء والرسل، لكنها أشد وضوحا وأصفع ما تكون ضياء في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث كل نبي إذا مات كان يخلفه نبي، وكان ممكن يوجد أكثر من نبي في الأرض، لكن لكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والفترة الوحيدة التي خلت من الأنبياء والرسل ما بين سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه التي قال الله عز وجل عنها على فترة من الرسل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. استغرقت كم؟ 6 قرون كاملة. النبي محمد عليه الصلاة والسلام مولود بالتاريخ الميلادي 571 من ميلاد المسيح، بقي 40 سنة حتى نبئ، إذا نبئ على سنة 611 ميلادية. المسيح رفع على سن 33 من عمره، يبقى عندنا 6 قرون إلا ربع تقريبا خلت من النبوة. أدي عامل الزمن، كل الدنيا كانت محتاجة نبي ورسول، بلاد العرب والفرس والروم. المثالية اللي هي جمال الخلق وكمال الخلق، يعني لا مثيل لمحمد عليه الصلاة والسلام في ذلك. كل الأنبياء على قدم وساق في جمال الخلق وكمال الخلق، لكن عشان واحد يبلغ الدرجة اللي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام في الجمال بكل ما تحمله الكلمة من معاني في الوجه وفي الجسم وفي الكلام وفي كل شيء، ولو يوسف عليه السلام الذي أوتي مع أمه سارة شطر الحسن، النبي محمد عليه الصلاة والسلام أوتي الحسن كله، لكن جماله كان مع جلال لم تفتن به النساء كما فتنت بيوسف عليه السلام. وكمال الخلق حاجة يعني ما حصلتش ومش هتحصل. ويكفي وصف الله عز وجل بأنه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. تكلمنا عن هذه المثالية، وتكلمنا عن شرف النسب. كل نبي له شرف في نسب، لا يطعن في حسبه ولا نسبه ولا يعير بذلك. لكن أعظم نسب عرف في الدنيا بإطلاق هو نسب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد علم القاصي والداني وعلمت الدنيا بأسرها أن قريشا هي أفضل القبائل، وأن بني هاشم هم أفضل بطون قريش، وأن أفضل بني هاشم هم ولد عبد المطلب، وكان منهم النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتقول لي حسب، يعني حسب ونسب شيء، يعني سبحان الله. فالمؤهلات التي ذكرناها حينها والآن بس بنعطي لها اللفتة هذه حتى نذكر من كان ناسيا، لأن مؤهلات النبوة شرف النسب وعامل الزمن والمثالية بلغت أوجها في النبي محمد عليه الصلاة والسلام. تملت فيه المؤهلات، تمت فيه الصفات. وهناك ذكرنا بشهادات الكتب السابقة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، رغم تحريف التوراة والإنجيل والزبور، لكن سبحان الله لا تزال بقيت بشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام ممكن تصل لعشرات البشارات. أنا أعلم أنه في كل طبعة بتحذف بشارات بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولما تراجع الكتب القديمة والجديدة تجد هذه المسألة واضحة جدا. ومع ذلك تعقبت التوراة والزبور اللي هو مسمى بالمزامير والأناجيل الأربعة المعترف بها، وأخرجت منها بشارات كثيرة جدا في رسالة العالمية الدكتوراه تسامح التعصب بين اليهودية والمسيحية والإسلام. إلى الآن موجودة هذه البشارات. قلت: ومع وجودها تعصب اليهود فكذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، وتعصب النصارى فكذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام، واجتمعت كلمتهم على الكفر بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، فكان أعظم الكفر، على الرغم أنهما أصحاب رسالتين سماويتين. لكن الكتب السابقة تشهد.
صدق ربنا، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. أنا أطالبك ترجع للوراء عند الدروس تقريبا من 40 للـ50 من شرح حديث جبريل، وأنا بتكلم عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بعد الشهادة الأولى أشهد أن لا إله إلا الله، جاءت الشهادة الثانية وأشهد أن محمد رسول الله، لأن أنا أذكر 50 الثانية أخذتها في الصلاة والزكاة والصوم والحج. ومن بعد 100 بدأنا نتكلم عن أركان الإيمان. فلما ترجع للدروس اللي هي من 40 للـ50 هتجد فيها كلامي واضحا ومفصلا عن شهادات التوراة والإنجيل للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. غير كده شهادات علماء أهل الكتاب اللي ربنا عناهم بقول أو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وذكر شهادة أكبر عالم من علماء اليهود عبد الله بن سلام، وشهد شهيد من أهله. لا أسف، الآية بتقول قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به، قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آية الأحقاف. وأكبر عالم من علماء النصارى النجاشي ومن معه من رجال الدين والدولة، عناهم الله عز وجل بقوله ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. طب واللي كفروا منهم يا رب، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، عشان ما نخلطش، لأن الآية دي من بين الآيات المظلومة المفسرة على غير وجه، طالما ناس استشهدوا بها على الوحدة الوطنية وعلى أن النصارى هم أشد الناس مودة وقربا ومحبة. لا، دي في من آمن منهم. إن كنتش تعرف سبب النزول كمل السياق في الآية. ما اليهود والنصارى إيه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وتجد القرآن يحذر من طاعة اليهود والنصارى واتباعهم والولاء لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. عشرات الآيات في القرآن تبين لك أن هذه الآية في سورة المائدة تعني من آمن، وأنها نزلت في النجاشي ومن آمن معه، تصديقا لرسالته التي أرسل بها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى محمد رسول الله من أصحمة النجاشي. أما بعد، سلام الله عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، فإنه قد بلغتني رسالتك وأسلمت وقربت ابن عمك ابن عمك جعفر وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وها أنا ذا أرسل لك بابن أريح ابن أصحمة، وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت، والسلام. ربنا صدق هذا الكلام على أنه إيمان النجاشي ليس ادعاء وليس زيفا ولا كذبا ولا نفاقا، ونزلت فيهم هذه الآيات مقدمتها في اليهود وسائر المشركين، لتجدن شد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، بعدين خصت هذا الصنف من أهل الكتاب، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ده اسمهم المشهورين به. وبعدين ما لهم الذين قالوا النصارى؟ النجاش ومن كان معه هذا مشهده، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون عن ماذا؟ عن الحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول إن هو القرآن اللي تلاه جعفر ابن أبي طالب على مسامعهم، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، عملوا إيه؟ يقولون ربنا آمن، آمنا خلاص، تقول لي لسه أهل الكتاب؟ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنة. طب وغيرهم؟ قالت اليهود والنصارى لا، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى عرفنا الفرق بين من آمن ومن لم يؤمن، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، آخر سورة آل عمران. وهتلاقي مش أجرهم ده، لهم أجران كما صرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ربنا فرق ما بين أهل الكتاب وبعضهم في قوله ليسوا سواء، ثم ذكر الطائفة التي آمنت منهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر وأمرون بالمعروف وأنهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إنما الكفر إن الذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهكذا القرآن يفسر بعضه بعضا، وخير ما يفسر به القرآن هو القرآن، ومن بعد القرآن السنة. فشهادات علماء اليهود والنصارى بنبوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام مستطاع في القرآن وفي السنة كتب السيرة واضحة، تحكي لك قصة إسلام النجاشي وإسلام عبد الله بن سبأ وإسلام سلمان الفارسي وإسلام فلان وعلان من أهل، وحتى من لم يسلم، زي قصة حيي بن أخطب وأخيه ياسر بن أخطب لما راحوا شاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام قال أهو النبي؟ قال هو هو. قال فما ترى؟ قال عداوته ما بقيت. وغير كده كتير في السنة في السيرة. فذا إيمان خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الوقت إذا همنا وتجاوزنا الساعة بقليل، ولسه هنتكلم تاني وتالت عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حيث يجب أن نؤمن بأنه عليه الصلاة والسلام إمام المتقين الذي يقتدى به في الخير كله، وأنه وحده الجدير بالاقتداء والتأسي به دون غيره، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حول هذا المعنى ندندن إن شاء الله ومع محاضرة أخرى، وإلى أن ألقاكم إن شاء الله بعد غد، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.